وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح الأربعين النووية، وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 23 من جمادى الأولى للعام 37 بعد مئة ورابعة وألف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بلبزة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا متن الأربعين النووية الذي صنفه العلامة أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، صاحب الشرح المشهور على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكما كتب الله القبول لشرحه على مسلم، كتب الله القبول لهذا المتن الذي جمع فيه أربعين حديثا يدور عليها الإسلام. هذه الأحاديث الأربعون هي من المهمات التي ينبغي على طالب العلم أن يحفظها، أن يعتني بفهمها. والإمام النووي رحمه الله تعالى كان قد وقع منه شيء، بل وقع منه التأويل، ليس شيئا فقط، وقع منه التأويل لبعض الصفات على طريقة الأشاعرة في شرحه على مسلم، ولكن وقفت على جزء طبع منذ سنوات قريبة ينسب إليه، أي إلى النووي رحمه الله تعالى، فيه يقرر معتقد السلف في إثبات الصفات الخبرية نحو اليدين والوجه وما شكل ذلك. فإن صحت نسبة هذا المؤلف إليه فهذا يدل على تراجعه إلى منهج السلف. وأنا عندي نسخة من هذا الجزء، يعني قد طبع، ولكني يعني ما حققت صحة نسبته إلى النووي. فعلى كلامي المحقق الذي حقق هذا، هذا يدل على تراجع النووي إلى منهج السلف في إثبات الصفات لله على ما كان عليه السلف. وسواء هذا أو ذاك، فإن الله كتب القبول كما ذكرنا لمتنه هذا، وكذلك لشرحه على مسلم، وله مصنفات أخرى في فقه الشافعي شرح فيها بعض المتون، بعض متون الشافعية، وهو يعني ينسب في جهة الفقه إلى الشافعي، وإن كان لم يكن متعصبا للشافعي. ففي بعض المواطن كان يخالف الشافعية لأن الدليل دل على خلاف قوله، هذا دل على أنه ليس متعصبا للشافعي، فلا ينسب إليه كمذهبا، أي من جهة أنه يعني يتعصب لمذهبه ولو بغير ذلك، حال الكثير من المقلدة الذين لهم شروحات على المتون المذهبية وهم لا يخرجون عنها، يخسرون أنفسهم في أقوال المذهب وإن دل الدليل على خلاف ذلك. وهذا المتن الأربعون النووية قد شرعه عدد كبير من العلماء على مر القرون السابقة منذ أن صنفه النووي، له شروحات قديمة وله شروحات حديثة. ونظرا لأهمية هذا المتن كما ذكرت، وأنه قد كتب له القبول، وأنه يحوي 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها مدار الإسلام، فقد قمت بجمع ما تيسر لي من الفوائد والنكت من الشروحات السابقة لهذا المتن مع ما قد زدته من فوائد أخرى من خلال الشرح الذي سميته التبيان لمعاني 40 النووية للمبتدئين والصبيان، وله اسم آخر اخترته أيضا وكلاهما على غلاف الكتاب، وهو الفوائد السنية من شروحات 40 النووية، وقد طبع منذ فترة قريبة. هذا هو كنت اطلعتم عليه، ومن لم يطلع هذا هو الشرح الذي نعتمد عليه إن شاء الله في هذه المجالس، حيث قد يعني جمعت ما استطعت من فوائد الشروحات هذا المتن بشيء من الترتيب والإيجاز والتبسيط. نعم، وهناك عدة مصنفات سميت بالأربعين، أي بالأربعين حديثا، قد قمت بسردها أو بسرد ما وقفت عليه منها من خلال مقدمتي على هذا الشرح. وأحسن وقد أحسن المصنف بأنه بدأ هذه الأحاديث بحديث إنما الأعمال بالنيات، فجرى على سنة البخاري الذي افتتح صحيحه بهذا الحديث أيضا، كأنه يقول إن عملي هذا لا يقبل إلا إن كان بنية، لا يقبل إلا إن كان بنية. فالمنهج الذي اتبعته في هذا الشرح، وأني أذكر ترجمة موجزة لراوي الحديث، ثم أذكر معنى أو معاني المفردات، ثم أذكر فوائد الحديث أو الفوائد المنتقاة في شرح الحديث. فيعني هذه الطريقة نافعة إن شاء الله لطالب العلم المبتدئ كي يضبط فهم هذه الأحاديث. فأقول أولا بالنسبة لهذا الحديث، راوي الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتتمة اسمه هو ابن نفيل القرشي العدوي، ويقال له أي لقب بالفاروق. نعم، وقد آلت إليه الخلافة بعد موت أبي بكر رضي الله عنه، بعد أن عهد أبو بكر في موته بالخلافة إليه، ولما أسلم عمر أعز الله بإسلامه إسلام، فأعز الله الإسلام بعمر لأنه كان رجلا مهيبا شجاعا في قريش، وكانت كلمته مسموعة، ولما دخل في الإسلام أرعب هذا المشركين من قريش، فكان قويا في في حال جاهليته وفي حال إسلامه. ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا ابن الخطاب، إذا سلكت طريقا فإن الشيطان يسلك طريقا غيره، خوفا من عمر رضي الله عنه. نعم. وأما عن شرح مفردات الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال، الأعمال جمع عمل، وهذا يدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويدخل في ذلك أيضا الأقوال. فالأعمال القلبية نحو التوكل على الله والإنابة والخوف والرجاء والخشية وما أشبه ذلك، وكذلك أعمال الجوارح نحو ما يتعلق بعمل اليدين وبعمل الرجلين، فعمل اليدين البطش أو الإمساك، وعمل اليدين الرجلين المشي، فالمشي إلى الصلاة هذا عمل، فإذا مشيت إلى الصلاة تمشي إلى المسجد بنية، بنية أن تصلي الفرض، هذه نية تتعلق بعمل، بعمل لجارحة، وكذلك يتعلق بالقلب. نعم. والأقوال هي تدخل في جملة الأعمال، الأقوال تدخل في جملة الأعمال، فلذلك أيضا تشترط لها النية. نعم. وقوله بالنيات، بالنيات، النية، النيات جمع نية وهي بتجديد الياء. ولغة معنى النية لغة القصد، ومعناها شرعا العزم على فعل العبادة أي بالقلب تقربا إلى الله عز وجل. هي عزيمة القلب وقصده، أي تعقد قلبك بأن تعزم على فعل عمل ما تقربا إلى الله، هذا معنى النية. وكما قلنا النية في القلب محلها القلب ليست باللسان، فلا تعلق، لا تعلق للنية بالجوارح، احفظوا هذا، لا تعلق للنية بالجوارح إنما تعلقها بالقلب فقط، واضح؟ فلا يشرع أن تقول نويت أن أصلي الظهر، هذه بدعة ما تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، هذه بدعة منكرة، بل هي تخالف يعني صريح العقل، فضلا عن عدم وجود دليل عليها من الشرع. فبالبداهة إذا عملت أي عمل لا يعني يقول عقل أنك في كل عمل تقول نويت وأن أفعل ذلك، كما ضربنا مثالا فيما مضى من مجالس اليوم، ما في عاقل يقول أنا نويت أن أكل، نويت أن أشرب، نويت أن أجامع زوجتي، هذا لا يقول عاقل، هذا مخالف كذلك أعمال العبادات. الله يعلم أنك ستصلي الظهر، فهذا يكون في قلبك، لكن لم يشرع في الشريعة أن تتلفظ بهذه النية. وقوله إنما الأعمال بالنيات، هذا فيه من أوجه البلاغة الحصر وإثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وإنما هي أداة الحصر، هي أداة الحصر، إنما الأعمال بالنيات. وقوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى، ما فائدة هذا بعد قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات؟ قد يقول قال قد يكفي هذا دون أن يؤكد هذا بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فما فائدة هذا؟ فائدته أي أنه من نوى شيئا لم يحصل له غيره، أي أنه لا يثاب عند الله إلا إذا كانت نيته لله، ولذلك كانت الجملتان ليست بمعنى واحد. لماذا؟ فنقول إن الأصل في الكلام التأسيسي دون التأكيد، هذه قاعدة من قواعد اللغة العربية، أن الأصل في أي كلام أن يكون للتأسيس، أي لتأسيس معنى جديد، لتأسيس معنى جديد، وقد يكون للتأكيد، لكن ليس هذا هو الأصل. واضح؟ فإذا جاءت عبارة بمعنى عبارة أخرى فقد تكون الثانية لتأكيد الأولى، وقد تكون لتأسيس معنى جديد. فالأصل هو الثاني، أن 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 الكلام يكون للتأسيس لا يكون ليش للتأكيد. طيب. فمعنى العبارة الأولى هو باعتبار المنوي، إنما الأعمال بالنيات هذا باعتبار العمل المنوي. وأما العبارة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا باعتبار المنوي له، أي المعمول، أي المعمول له، أي هل أنت تعمل هذا العمل لمن؟ لله أم غير الله؟ هذا معنى قوله إنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك عقب بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت نيته خالصة لله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إليه إلى ما هاجر إليه. والهجرة أصلها مأخوذ من الهجر، والهجر هو البعد والافتراق، والهجر لغة مأخوذ من الهجير. نعم. فالهجير هو شدة الحر في وقت الظهر. نعم. ومنه يقال الهاجرة، وانتقلت حقيقة اللغة المحسوسة وهي شدة الحر إلى الهجرة، أي بمعنى أن الانتقال إلى الهجران وهو المقاطعة، لأن الناس في وقت الهجير والهاجرة يعتكفون في ظلهم ويتقاطعون عن التواصل مخافة شدة الحر، وكذلك الهجران. فإذا هجرت فلانا فقد قطعته، وكذلك الهجرة، إذا هاجرت من المكان الفلاني فقد قطعت هذا المكان وانتقلت إلى مكان آخر. هذا معنى الهجرة والهجران. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي بأن يكون قصده بالهجرة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها كما يلي: في حياته لم تكون الهجرة هي من أجل لقائه وصحبته والاجتماع به صلى الله عليه وسلم، لتعلم شريعته وسنته والدخول في دينه الإسلام. وبعد مماته صلى الله عليه وسلم تكون الهجرة من أجل أن تتعلم شريعته وسنته ودينه. فالذين يهاجرون في طلب العلم فهذه هجرة إلى الله ورسوله، الذين يهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كي يقيموا دينهم هذه هجرة إلى الله ورسوله. وكذلك الهجرة بمعناها العام هي هجرة المعصية إلى الطاعة، وهجرة الشرك والكفر إلى التوحيد والإسلام. فالمهاجر وما هجر ما نهى الله عنه، كما بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في معناها العام. هذا معنى الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الهجرة بالمعنى العام يعني إلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها يحصلها، أو إلى امرأة ينكحها أي يتزوجها بالنكاح الشرعي، فهذا هاجر من أجل دنيا لم يهاجر إلى الله ورسوله. ويستفاد من الحديث عدة فوائد. أولا، هذا الحديث كما قال بعض أهل العلم يمثل نصف الدين، لأنه ميزان الأعمال الباطنة، والنصف الثاني يمثله حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويأتي في الأربعين النووي. أي أن الدين يبنى على إخلاص النية لله، مع تصحيح هذه النية بأن تميز النية في كل عمل عن غيره، يعني النية الغرض منها التمييز، أن تميز العمل عن غيره، مع أن تكون خالصة لله. والثاني الاتباع، أي في حديث عائشة أنك لم تكون متبعا للشريعة في هذا العمل، أم لا تكون محدثا ولا مبتدعا في هذا. فالفائدة الثانية أن المقصود من النية هو تمييز العبادات بعضها عن بعض. فرجل يصلي ركعتين، وبجانبه رجل آخر يصلي ركعتين، هذا له نية وهذا له نية. الأول قد يصليها بنية تحية المسجد، والثاني يصليها بنية راتبة الظهر مثلا القبلية، واضح؟ فهما ركعتان، لكن اختلفت النية مع توحد صورة العمل. فلذلك قوله إنما الأعمال بالنيات، أي إن النية تميز عمل كل عبد، تميز هذا العمل عن عمل غيره. ولماذا يعمل هذا؟ لماذا يصلي هاتين ركعتين؟ لماذا صام هذا اليوم؟ رجل قد يصوم الاثنين بنية الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصيام الاثنين، وآخر قد يصوم الاثنين قضاء عن رمضان ولم ينوي الاستنان، وقد يقول قال هل يصح الجمع بين نيتين؟ نقول نعم، الأدنى يدخل في الأكبر، قضاء رمضان واجب، هذه النية الأصلية، ولكن لا بأس أن يتبعها بنية أنه أيضا يعني قد أصاب صيام الاثنين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن الآخر لم ينوي القضاء، نوى الاستنان فقط. نعم. مع أن كليهما صام الاثنين. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا معنى قوله إنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. ويدخل في هذا أيضا أن المباحات تتحول إلى طاعات وقربات بالنية، فقد تنوي أن تنام كي تتقوى بالنوم على طلب العلم وعلى صلاة الفجر، فهذه نية تحول عملك هذا المباح إلى أن تؤجر عليه. وكذلك الرجل ينوي بجماع زوجته أن يحصن نفسه وأن يحصنها، هذا له أجر، وهذا يكتب له الأجر وإن لم يعني يفعل ذلك من باب الالتزام الشرعي، أي من ناحية أنه يفعل ذلك تلقائيا من باب هذا من المباحات له، هذا يؤجر حتى وإن لم ينوي، ولكن إذا نوى يزداد أجرا، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. وعليه الوزر أرأيت من وضعها في الحرام أليس عليه وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال فله الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك هناك بعض المباحات هي قد يكتب لك فيها الأجر وإن لم تنوي، أي أنه بمجرد الفعل يكتب له الأجر لأنه مبني على ترك حرام. ولكن قد يقول قائل إنه ينبغي على من فعل ذلك أن ينوي ترك الحرام، نقول هو يعني هذه نية كما قال موجودة وإن لم تذكر، لأنه يعني بمجرد أنه اتجه إلى الحلال وترك الحرام هذه نية، قد يفعل هذا الرجل نفسه الزنا في نفس اليوم الذي جمع فيه زوجته، فهذا لم يستبدل الحرام فلا يكتب له أجر بل يكتب عليه الوزر، لأن أتى زوجته في الحلال ولكن لم يكتب له أجر هذا العمل. ليش؟ لأنه لم يكف عليه عن الحرام. هناك فوائد أخرى يعني أحيلكم على شرح هذا، اقرأوها في الشرح، يعني أكتفي بما ذكرت من فوائد الآن، وما تبقى من فوائد فيرجع فيها إلى الشرح المشار إليه، ومن أشكل عليه شيء فليسأل عنه إن شاء الله تعالى. يسأل سائل يقول ما معنى الحديث لغة واصطلاحا؟ نقول الحديث لغة هو ضد القديم، الحديث لغة هو ضد القديم، أما من جهة الاصطلاح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت من قوله وفعله وتقريره يسمى حديثا، هكذا اصطلح على ذلك علماء الحديث. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نطلب من الشيخ أن يبقى الدرس بعد العصر مباشرة. طيب، أنا كنت أفكر في هذا إذا نزلنا مبكرا قبل العصر يكون الطريق سالكا، ولكن في كل الأحوال كما ذكرت الأربعاء القادم ما في درس لما ذكرته إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وسلم.
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بشرح الأربعين النووية، وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 23 من جمادى الأولى للعام 37 بعد مئة ورابعة وألف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
لا ترتر.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بلقيس البخاري بن عبي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا متن الأربعين النووية الذي صنفه العلامة أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، صاحب الشرح المشهور على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكما كتب الله القبول لشرحه على مسلم، كتب الله القبول لهذا المتن الذي جمع فيه 40 حديثا يدور عليها الإسلام. هذه الأحاديث 40 هي من المهمات التي ينبغي على طالب العلم أن يحفظها وأن يعتني بفهمها. والإمام النووي رحمه الله تعالى كان قد وقع منه شيء، بل وقع منه التأويل، ليس شيئا فقط، وقع منه التأويل لبعض الصفات على طريقة الأشاعرة في شرحه على مسلم، ولكن وقفت على جزء طبع منذ سنوات قريبة ينسب إليه، أي إلى النووي رحمه الله تعالى، فيه يقرر معتقد السلف في إثبات الصفات الخبرية نحو اليدين والوجه وما شكل ذلك. فإن صحت نسبة هذا المؤلف إليه فهذا يدل على تراجعه إلى منهج السلف. وأنا عندي نسخة من هذا الجزء، يعني قد طبع، ولكني يعني ما حققت صحة نسبته إلى النووي. فعلى كلام المحقق الذي حقق هذا، هذا يدل على تراجع النووي إلى منهج السلف في إثبات الصفات لله على ما كان عليه السلف. وسواء هذا أو ذاك، فإن الله كتب القبول كما ذكرنا لمتنه هذا وكذلك لشرحه على مسلم، وله مصنفات أخرى في فقه الشافعي شرح فيها بعض المتون، بعض المتون الشافعية، وهو يعني ينسب في جهة الفقه إلى الشافعي، وإن كان لم يكن متعصبا للشافعي. ففي بعض المواطن كان يخالف الشافعية لأن الدليل دل على خلاف قوله، فهذا دل على أنه ليس متعصبا للشافعي، فلا ينسب إليه تمذهبا، أي من جهة أنه يعني يتعصب لمذهبه ولو بغير دليل، كحال الكثير من المقلدة الذين لهم شروحات على المتون المذهبية وهم لا يخرجون عنها، يخسرون أنفسهم في أقوال المذهب وإن دل الدليل على خلاف ذلك. وهذا المتن الأربعون النووية قد شرعه عدد كبير من العلماء على مر القرون السابقة منذ أن صنفه النووي، له شروحات قديمة وله شروحات حديثة. ونظرا لأهمية هذا المتن كما ذكرت، وأنه قد كتب له القبول، وأنه يحوي 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها مدار الإسلام، فقد قمت بجمع ما تيسر لي من الفوائد والنكت من الشروحات السابقة لهذا المتن مع ما قد زدته من فوائد أخرى من خلال الشرح الذي سميته التبيان لمعاني 40 النووية للمبتدئين والصبيان، وله اسم آخر اخترته أيضا وكلاهما على غلاف الكتاب، وهو الفوائد السنية من شروحات 40 النووية وقد طبع منذ فترة قريبة، هذا هو كنت اطلعتم عليه، ومن لم يطلع هذا هو الشرح الذي نعتمد عليه إن شاء الله في هذه المجالس، حيث قد يعني جمعت ما استطعت من فوائد الشروحات هذا المتن بشيء من الترتيب والإيجاز والتبسيط. نعم، هناك عدة مصنفات سميت بالأربعين، أي بالأربعين حديثا، قد قمت بسردها أو بسرد ما وقفت عليه منها من خلال مقدمتي على هذا الشرح، وأحسن وقد أحسن المصنف بأنه بدأ هذه الأحاديث بحديث إنما الأعمال بالنيات، فجرى على سنة البخاري الذي افتتح صحيحه بهذا الحديث أيضا، كأنه يقول إن عملي هذا لا يقبل إلا إن كان بنية، لا يقبل إلا إن كان بنية. فالمنهج الذي اتبعته في هذا الشرح، وأني أذكر ترجمة موجزة لراوي الحديث، ثم أذكر معنى أو معاني المفردات، ثم أذكر فوائد الحديث أو الفوائد المنتقاة في شرح الحديث. فيعني هذه الطريقة نافعة إن شاء الله لطالب العلم المبتدئ كي يضبط فهم هذه الأحاديث. فأقول أولا بالنسبة لهذا الحديث، راوي الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتتمة اسمه هو ابن نفيل القرشي العدوي، ويقال له أن يلقب بالفاروق. نعم، وقد آلت إليه الخلافة بعد موت أبي بكر رضي الله عنه، بعد أن عهد أبو بكر في موته بالخلافة إليه، ولما أسلم عمر أعز الله بإسلامه إسلام، فأعز الله الإسلام بعمر لأنه كان رجلا مهيبا شجاعا في قريش، وكانت كلمته مسموعة، ولما دخل في الإسلام أرعب هذا المشركين من قريش، فكان قويا في حال جاهليته وفي حال إسلامه، ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا ابن الخطاب إذا سلكت طريقا فإن الشيطان يسلك طريقا غيره، خوفا من عمر رضي الله عنه. نعم، وأما عن شرح مفردات الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال، الأعمال جمع عمل، وهذا يدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويدخل في ذلك أيضا الأقوال. فالأعمال القلبية نحو التوكل على الله والإنابة والخوف والرجاء والخشية وما أشبه ذلك، وكذلك أعمال الجوارح نحو ما يتعلق بعمل اليدين وبعمل الرجلين، فعمل اليدين البطش أو الإمساك، وعمل الرجلين المشي، فالمشي إلى الصلاة هذا عمل، فإذا مشيت إلى الصلاة تمشي إلى مسجد بنية، بنية أن تصلي الفرض، هذه نية تتعلق بعمل لجارحة، وكذلك يتعلق بالقلب. نعم، والأقوال هي تدخل في جملة الأعمال، الأقوال تدخل في جملة الأعمال فلذلك أيضا تشترط وراء النية. نعم. وقوله بالنيات، بالنيات النية، النيات جمع نية وهي بتجديد الياء. ولغة معنى النية لغة القصد، ومعناها شرعا العزم على فعل العبادة أي بالقلب تقربا إلى الله عز وجل. هي عزيمة القلب وقصده أي تعقد قلبك بأن تعزم على فعل عمل ما تقربا إلى الله، هذا معنى النية. وكما قلنا النية في القلب محلها القلب ليست باللسان. فلا تعلق، لا تعلق للنية بالجوارح، احفظوا هذا، لا تعلق للنية بالجوارح إنما تعلقها بالقلب فقط، واضح؟ فلا يشرع أن تقول نويت أن أصلي الظهر، هذه بدعة ما تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، هذه بدعة منكرة، بل هي تخالف يعني صريح العقل، فضلا عن عدم وجود دليل عليها من الشرع. فبالبداهة إذا عملت أي عمل لا يعني يقول عقل أنك في كل عمل تقول نويت وأن أفعل ذلك، كما ضربنا مثالا فيما مضى من مجالس اليوم، ما في عاقل يقول أنا نويت أن أكل، نويت أن أشرب، نويت أن أجامع زوجتي، هذا لا يقول عاقل، هذا مخالف كذلك أعمال العبادات. الله يعلم أنك ستصلي الظهر، هذا يكون في قلبك، لكن لم يشرع في الشريعة أن تتلفظ بهذه النية. وقوله إنما الأعمال بالنيات، هذا فيه من أوجه البلاغة الحصر وإثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وإنما هي أداة الحصر، هي أداة الحصر، إنما الأعمال بالنيات. وقوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى، ما فائدة هذا بعد قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات؟ قد يقول قد يكفي هذا دون أن يؤكد هذا بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فما فائدة هذا؟ فائدته أي أنه من نوى شيئا لم يحصل له غيره، أي أنه لا يثاب عند الله إلا إذا كانت نيته لله. ولذلك كانت الجملتان ليست بمعنى واحد. لماذا؟ فنقول إن الأصل في الكلام التأسيسي دون التأكيد، هذه قاعدة من قواعد اللغة العربية، أن الأصل في أي كلام أن يكون للتأسيس، أي لتأسيس معنى جديد، لتأسيس معنى جديد، وقد يكون للتأكيد، لكن ليس هذا هو الأصل، واضح؟ فإذا جاءت عبارة بمعنى عبارة أخرى فقد تكون الثانية لتأكيد الأولى، وقد تكون لتأسيس معنى جديد. فالأصل هو الثاني، أن الكلام يكون للتأسيس لا يكون ليش للتأكيد. فمعنى العبارة الأولى هو باعتبار المنوي، إنما الأعمال بالنيات هذا باعتبار العمل المنوي. وأما العبارة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا باعتبار المنوي له، أي المعمول، أي المعمول له، أي هل أنت تعمل هذا العمل لمن؟ لله أم غير الله؟ هذا معنى قوله إنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك عقب بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت نيته خالصة لله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إليه إلى ما هاجر إليه. والهجرة أصلها مأخوذ من الهجر، والهجر هو البعد والافتراق، والهجر لغة مأخوذ من الهجير. نعم، فالهجير هو شدة الحر في وقت الظهر. نعم، ومنه يقال الهاجرة. وانتقلت حقيقة اللغة المحسوسة وهي شدة الحر إلى الهجرة، أي بمعنى أن الانتقال إلى الهجران وهو المقاطعة، لأن الناس في وقت الهجير والهاجرة يعتكفون في ظلهم ويتقاطعون عن التواصل مخافة شدة الحر، وكذلك الهجران. فإذا هجرت فلانا فقد قطعته، وكذلك الهجرة، إذا هاجرت من المكان الفلاني فقد قطعت هذا المكان وانتقلت إلى مكان آخر. هذا معنى الهجرة والهجران. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي بأن يكون قصده بالهجرة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها كما يلي: في حياته لم تكون الهجرة هي من أجل لقائه وصحبته والاجتماع به صلى الله عليه وسلم، لتعلم شريعته وسنته والدخول في دينه الإسلام. وبعد مماته صلى الله عليه وسلم تكون الهجرة من أجل أن تتعلم شريعته وسنته ودينه. فالذين يهاجرون في طلب العلم فهذه هجرة إلى الله ورسوله، الذين يهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كي يقيموا دينهم هذه هجرة إلى الله ورسوله. وكذلك الهجرة بمعناها العام هي هجرة المعصية إلى الطاعة، وهجرة الشرك والكفر إلى التوحيد والإسلام. فالمهاجر وما هجر ما نهى الله عنه، كما بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في معناها العام. هذا معنى الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الهجرة بالمعنى العام، يعني إلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها يحصلها، أو إلى امرأة ينكحها أي يتزوجها من نكاح الشرعي، فهذا هاجر من أجل دنيا، لم يهاجر إلى الله ورسوله. ويستفاد من الحديث عدة فوائد. أولا، هذا الحديث كما قال بعض أهل العلم يمثل نصف الدين، لأنه ميزان الأعمال الباطنة، والنصف الثاني يمثله حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويأتي في الأربعين النووي. أي أن الدين يبنى على إخلاص النية لله، مع تصحيح هذه النية بأن تميز النية في كل عمل عن غيره، يعني النية الغرض منها التمييز، أن تميز العمل عن غيره، مع أن تكون خالصة لله. والثاني الاتباع، أي في حديث عائشة أنك لم تكون متبعا للشريعة في هذا العمل، أم لا تكون محدثا ولا مبتدعا في هذا. فالفائدة الثانية أن المقصود من النية هو تمييز العبادات بعضها عن بعض، فرجل يصلي ركعتين وبجانبه رجل آخر يصلي ركعتين، هذا له نية وهذا له نية. الأول قد يصليها بنية تحية المسجد، والثاني يصليها بنية راتبة الظهر مثلا القبلي، واضح؟ فهما ركعتان لكن اختلفت النية مع توحد صورة العمل. فلذلك قوله إنما الأعمال بالنيات، أي إن النية تميز عمل كل عبد، تميز هذا العمل عن عمل غيره. ولماذا يعمل هذا؟ لماذا يصلي هاتين ركعتين؟ لماذا صام هذا اليوم؟ رجل قد يصوم الاثنين بنية الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصيام الاثنين، وآخر قد يصوم الاثنين قضاء عن نهار رمضان ولم ينوي الاستنان. وقد يقول قال هل يصح الجمع بين نيتين؟ نقول نعم، الأدنى يدخل في الايه في الأكبر، قضاء رمضان واجب، هذه النية الأصلية، ولكن لا بأس أن يتبعها بنية أنه أيضا يعني قد أصاب صيام الاثنين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن الآخر لم ينوي القضاء، نوى الاستنان فقط. نعم. مع أن كليهما صام الاثنين. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا معنى قولي إنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. ويدخل في هذا أيضا أن المباحات تتحول إلى طاعات وقربات بالنية، فقد تنوي أن تنام كي تتقوى بالنوم على طلب العلم وعلى صلاة الفجر، هذه نية تحول عملك هذا المباح إلى أن تؤجر عليه. وكذلك الرجل ينوي بجماع زوجته أن يحصن نفسه وأن يحصنها، هذا له أجر، وهذا يكتب له الأجر وإن لم يعني يفعل ذلك من باب الالتزام الشرعي، أي من ناحية أنه يفعل ذلك تلقائيا من باب هذا من المباحات له، هذا يؤجر حتى وإن لم ينوي، ولكن إذا نوى يزداد أجرا، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيأتي أحدنا شهواته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، وعليه الوزر أرأيت من وضعها في الحرام أليس عليه وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال فله الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك هناك بعض المباحات هي قد يكتب لك فيها الأجر وإن لم تنوي، أي أنه بمجرد الفعل يكتب له الأجر لأنه مبني عليه على ترك حرام. ولكن قد يقول قائل إنه ينبغي على من فعل ذلك أن ينوي ترك الحرام، نقول هو يعني هذه نية كما قال موجودة وإن لم تذكر، لأنه يعني بمجرد أنه اتجه إلى الحلال وترك الحرام هذه نية، قد يفعل هذا الرجل نفسه الزنا في نفس اليوم الذي جمع فيه زوجته، فهذا لم يستبدل الحرام فلا يكتب له أجر بل يكتب عليه الوزر، يعني أتى زوجته في الحلال ولكن لم يكتب له أجر هذا العمل. ليش؟ لأنه لم يكف عن إيش؟ عن الحرام. هناك فوائد أخرى يعني أحيلكم على شرح هذا، اقرأوها في الشرح. يعني أكتفي بما ذكرت من فوائد الآن، وما تبقى من فوائد فيرجع فيها إلى الشرح المشار إليه، ومن أشكل عليه شيء فليسأل عنه إن شاء الله تعالى. يسأل سائل يقول ما معنى الحديث لغة واصطلاحا؟ نقول الحديث لغة هو ضد القديم، الحديث لغة هو ضد القديم، أما من جهة الاصطلاح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت من قوله وفعله وتقريره يسمى حديثا، فكذا اصطلح على ذلك علماء الحديث. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نطلب من الشيخ أن يبقى الدرس بعد العصر مباشرة. طيب، أنا كنت أفكر في هذا إذا نزلنا مبكرا قبل العصر يكون الطريق سالكا، ولكن في كل الأحوال كما ذكرت الأربعاء القادم ما في درس لما ذكرته إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وسلم.